بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله في كتابه عمدة التفسير: تفسير سورة القارعة وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. القارعة من أسماء القيامة كالحاقة والطامة والصاخة والغاشية وغير ذلك. ثم قال تعالى معظما أمرها ومهولا لشأنها: وما أدراك ما القارعة. ثم فسر ذلك بقوله: يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، أي في انتشارهم وتفرقهم وذهابهم ومجيئهم من حيرتهم مما هم فيه، كأنهم فراش مبثوث، كما قال في الآية الأخرى: كأنهم جراد منتشر.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ابتدأ الله جل وعلا هذه السورة بقوله: القارعة، كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله، هي من أسماء القيامة كالحاقة والطامة وغير ذلك. والقارعة هو وصف من القرع، وهو الضرب. إذا ضرب جسم بآخر فيقال قرع، ويقال قرعه إذا زجره. وجاء تأنيث القارعة ولم يقل القارع، لأنها وصف ليوم القيامة. ابتدأ الله جل وعلا هذه السورة ببيان هذا التهويل، فإن القارعة تدل على ما يكون من تهويل عظيم يوم القيامة. فافتتحها الله جل وعلا بهذا الافتتاح الذي فيه تهويل وفيه تشويق، فإن الاستفهام يدل على التشويق، وتكرر اللفظ فقال: القارعة ما القارعة؟ وتكرار اللفظ كان هنا في إظهار في مقام الإضمار، لأن الأصل أن يقول، الأصل في الكلام أن يقال مثلا القارعة إن لم يكن في غير القرآن: القارعة وما هي؟ لكن لما قال القارعة ما القارعة فتكرر اللفظ، قالوا: لما في تكرار اللفظ من التقريع والتهويل لعظم الأمر. وقد جاء التهويل وتعظيم هذا الأمر المنتظر في هذه الآيات بثمان طرق كما ذكر أهل العلم. فجاء بالابتداء باسم القارعة الذي يدل على هذا الأمر، ثم بالاستفهام ما القارعة، وتكرار الاستفهام وما أدراك ما القارعة، وجاء في الإظهار في مقام الإضمار فلم يقل القارعة وما هي، وإنما كرر هذا، وهذا أيضا دليل على التهويل. وأيضا التوقيت بزمن مجهول، قال: يوم يكون الناس، دون تحديد هذا اليوم، هو دليل على أنه يوم عظيم. ثم عرف الله جل وعلا هذا اليوم ليس بزمنه، وإنما عرفه بأهواله، فيدل أيضا على التهويل العظيم الذي يحصل فيه. لم يقل يوم يكون كذا، وإنما قال، أي لم يحدد اليوم بزمن، وإنما حدده بوصف يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، أي دليل على عظمه. فهذه البداية في السورة تدل على أمر عظيم، وهو التشويق حتى ينظر الناس ما هذه القارعة. قال الله جل وعلا بعد ذلك: يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. فراش هو قيل صغير الجراد يسمى فراش، وقيل كل حشرة تطير، كل حشرة تطير فهي الفراش. وشبه الله جل وعلا الناس بالفراش لانتشارهم وتفرقهم، لما ينتظرهم من أهوال عظيمة. فكانت هذه الآيات تأخذ القلوب لما فيها من التنبيه على أمر ينتظر الناس في معادهم. نعم.
وقوله: وتكون الجبال كالعهن المنفوش، يعني قد صارت كأنها الصوف المنفوش الذي قد شرع في الذهاب والتمزق. قال مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير والحسن وقتادة: العهن الصوف.
المبثوث هو المفرق. وتكون الجبال كالعهن المنفوش، العهن يعني الصوف المفرق الذي يضم بعض أجزائه إلى بعض. وهذا التشبيه بيان أن هذه الجبال العظيمة الشاهقة تندك، وأنها تتفرق أجزاؤها حتى تكون قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. نعم.
ثم أخبر تعالى عما يؤول إليه عمل العاملين وما يصيرون إليه من الكرامة أو الإهانة بحسب أعمالهم، فقال: فأما من ثقلت موازينه، أي رجحت حسناته على سيئاته، فهو في عيشة راضية، يعني في الجنة.
بعد أن ذكر الله جل وعلا هذه المقدمة التي فيها التشويق والتهويل لأمر القيامة، قال بعد ذلك: فأما من ثقلت موازينه. قال العلماء: هذا تفصيل لقوله يوم يكون الناس، أي هؤلاء الناس الذين أجمل الله جل وعلا أمرهم في أول الأمر، فصل الآن أحوالهم، فصل أحوالهم، فهذا تفصيل بعد إجمال. فحال هؤلاء الناس الذين هم كالفراش المبثوث أنهم على طائفتين وعلى فريقين. ابتدأ الله جل وعلا بأهل الإيمان لشرفهم ومكانتهم: فأما من ثقلت موازينه، أي بالحسنات. وهذا فيه دليل على الميزان، كما قال الله جل وعلا: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. والميزان هو ميزان حقيقي جاءت به النصوص، يقام هذا الميزان لإقامة العدل، ولا يجوز أن يؤول بالعدل، فلا يقال الميزان هو العدل، وإنما لإظهار العدل. ويوزن على هذا الميزان الحقيقي الذي له كفتان وله لسان، يوزن عليه العمل، وتوزن عليه صحف الأعمال، ويوزن عليه العامل. بكل هذا جاءت النصوص. فيوزن العمل كما في قوله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. ويوزن الرجل بحسب عمله، كما في حديث: يؤتى بالرجل السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. وقال صلى الله عليه وسلم في أمر عبد الله بن مسعود حينما هبت ريح فكشفت عن ساقيه أو عن دقة ساقيه، قال إنهما في الميزان أثقل من جبل أحد، إنهما في الميزان أثقل من جبل أحد. ويدل أيضا على أن أعمال أن صحف الأعمال توزن ما جاء في حديث 99 سجلا التي توضع في كفة للعبد ويوضع بطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله في كفة، قال فتثقل البطاقة وتطيش السجلات ولا يثقل مع اسم الله شيء. فهذا الميزان أهل الإيمان في حالهم معه أنه يثقل بالحسنات وبالأعمال الصالحة التي عملوها في دار العمل في الدنيا. فقال فأما من ثقلت موازينه فرجحت هذه الحسنات على السيئات وكان له من الأعمال الصالحة ما تكون سببا لنجاته يوم القيامة. نعم.
وأما من خفت موازينه
قال فهو في عيشة راضية، المعذرة، قال فهو في عيشة راضية يعني في عيشة مرضية، المقصود براضية هنا مرضية، فإن العيشة ليست هي التي ترضى وإنما هي التي يرضى بها، فترضى أنت بعيشتك. فقال فهو في عيشة راضية، والرضا قناعة في الإنسان أن الله جل وعلا يقنع أهل الإيمان بما يجدون من الخيرات في الجنة، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، جزاء بما صبروا في هذه الدنيا وبما عملوا من الأعمال الصالحة، فإنهم يجازون على ذلك بالنعيم الذي يرضون به، فهو في عيشة راضية. نعم.
وأما من خفت موازينه أي رجحت سيئاته على حسناته. وقوله فأمه هاوية قيل معناه فهو ساقط هاو بأم رأسه في نار جهنم، وعبر عنه بأمه يعني دماغه. روي نحو هذا عن ابن عباس وعكرمة وقتادة، قال قتادة يهوى في النار على رأسه، وقيل معناه فأمه التي يرجع إليها ويصير في المعاد إليها هاوية، وهي اسم من أسماء النار. قال ابن جرير وإنما قيل للهاوية أمه لأنه لا مأوى له غيرها.
نعم. هذه قال وأما من خفت موازينه فرجحت سيئاته على حسناته فأمه هاوية، قيل ساقط هاو بأم رأسه، بأم رأسه، وقيل المراد أنها مأواه، وقيل المراد فأمه هاوية، هذا أسلوب تستعمله العرب فتذكر الأم، كقولهم مثلا ثكلتك أمك، أو قول ويح أمه أو ويح أمك أو نحو ذلك، ويقولون هوت أمه، فيكون هذا دليل أو هو أسلوب عربي على الجزاء الذي ينتظر هذا العبد، الجزاء الذي ينتظره لإعراضه عن أمر الله أو لمعصيته لله جل وعلا، فأمه هاوية. وكل المعاني الثلاثة لا تناقض بينها، فهو في الحقيقة هاو على رأسه كما قال أهل العلم، فإنه يحشر على رأسه، وكذلك هي مأواه أي هذه النار كما جاء في آيات كثيرة، النار مأواهم، هي مثواهم وهي مأواهم وهي مستقرهم وهي مكانهم وهي منزلهم. وكذلك ما يدل عليه الأسلوب العربي من العذاب الذي ينتظره واللوم الذي يدل على ضلاله وعلى انحرافه. نعم.
وقال ابن زيد الهاوية النار هي أمه ومأواه التي يرجع إليها ويأوى إليها، وقرأ ومأواهم النار. وعن قتادة أنه قال هي النار وهي مأواهم. ولهذا قال تعالى مفسرا للهاوية وما أدراك ما هي نار حامية، أي حارة شديدة الحر قوية اللهيب والسعير.
قال وما أدراك ما هي، الها هنا هاء السكت، وما أدراك ما هي، فتأتي هاء السكت هنا وهي هاء تأتي كما قال أهل اللغة لتخفيف اللفظ عند الوقوف عليه، لتخفيف اللفظ عند الوقوف عليه. فقال وما أدراك ما هي. طيب قلنا كل ما جاء في القرآن ما أدراك ها فهو يدريه عليه الصلاة والسلام، وكل ما جاء فيه وما يدريك فهو لا يدريه عليه الصلاة والسلام، قاعدة في كل القرآن. إذا جاء ما أدراك فهو يدري عليه الصلاة والسلام، وإذا جاء ما يدريك فهو لا يدري، لا يدري عنه عليه الصلاة والسلام. قال وما أدراك ما هي، أي ما هذه الهاوية؟ قال نار حامية، وهذا من تفسير القرآن بالقرآن، فإن القرآن يفسر بالقرآن كما في قول الله جل وعلا هنا وما أدراك ما هي نار حامية، كما في قوله جل وعلا والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب، كما في قول الله جل وعلا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، جاء تفسيرها في قول الله جل وعلا في قول لقمان إن الشرك لظلم عظيم، وهذا أعلى منازل التفسير، تفسير القرآن بالقرآن، ثم يليه تفسير القرآن بالسنة في مثل قوله صلى الله عليه وسلم في قول الله جل وعلا وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، قال ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، فهذا تفسير لللفظ. وإن كانت السنة تفسر القرآن بما هو أشمل من مجرد اللفظ، فهي تبين مجمله وتقيد مطلقه وتخصص عامة، ثم بعد ذلك تفسير الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فإنه من التفاسير المعتمدة، وهو من التفسير بالمأثور، تفسير الصحابة رضي الله عنهم للقرآن. وهل هذا التفسير حجة؟ نعم، إذا فسر الصحابي آية من كتاب الله جل وعلا فإن تفسيره حجة، بشروط أن لا يخالف تفسيرا آخر لصحابي، أن لا يخالف نصا أيضا، وأن يشتهر هذا التفسير فيكون هو في ذلك حجة. ثم بعد ذلك يأتي إجماع التابعين على تفسير معين، ثم النظر بعد ذلك إلى اللغة العربية، فهذه طرق تفسير القرآن. فقال هنا وما أدراك ما هي نار حامية، أي حارة شديدة قوية اللهيب والسعير، الله جل وعلا وصفها بهذا الأمر، مع أن السياق الذي قبلها يدل على أمر العذاب، لكن هذا لمزيد تأكيد وبيان لأمر العذاب فيها. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نار بني آدم التي توقدون جزء من 70 جزء من نار جهنم. قالوا يا رسول الله إن كانت لكافية، فقال إنها فضلت عليها 69 جزءا. رواه البخاري وفي بعض ألفاظه إنها فضلت عليها 69 جزءا كلهن مثل حرها.
قال هنا في قوله جل وعلا فأمه هاوية وما أدراك ما هي، قال العلماء الهاوية هي وصف للنار لا علم عليها، ليس من أسمائها الهاوية ولكنها من أوصافها، قالوا والدليل على أنه من أوصافها أنها نونت دليل هذا أنها وصف. طيب لو كانت اسما من أسماء النار كانت تنون؟ ها لماذا تكون إيش ممنوعة من الصرف؟ لماذا؟ العالمية والتأنيث، للعالمية والتأنيث، لكن بما أنها نونت فهي من باب الوصف لا من باب الاسم. قال فأمه هاوية فنونت، وهي لفظ مؤنث، فلو كانت علم لكانت ممنوعة من الصرف للعلمية والتأنيث، للعلمية والتأنيث. نعم.
وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول نار بني آدم التي توقدون جزء من 70 جزءا من نار جهنم. فقال رجل إن كانت لكافية، فقال لقد فضلت عليها 69 جزءا حرا فحرا. تفرد به أحمد من هذا الوجه، وهو على شرط مسلم. وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن ناركم هذه جزء من 70 جزءا من نار جهنم، وضربت بالبحر 2، ولولا ذلك ما جعل الله فيها منفعة لأحد. وهذا على شرط الصحيحين، ولم يخرجوه من هذا الوجه. وقد رواه مسلم، وقد روى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه النار جزء من 100 جزء من جهنم. تفرد به أيضا من هذا الوجه، وهو على شرط مسلم أيضا. وروى أبو القاسم الطبراني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدرون ما مثل ناركم هذه من نار جهنم؟ لهي أشد سوادا من دخان ناركم هذه 70 ضعفا. وثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اشتكت النار إلى ربها فقالت يا رب أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون في الشتاء من بردها وأشد ما تجدون في الصيف من حرها. وفي الصحيحين إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم.
يسوق الإمام ابن كثير رحمه الله في العادة الأحاديث، وهذه من ميز تفسيره، حتى قال بعض أهل العلم المعاصرين يكاد يعني كتاب تفسير ابن كثير أن يكون من كتب التخريج للحديث، لما يسوق من كثرة الأسانيد والروايات الواردة في الباب الواحد. وعلى كل حال فهذه الأحاديث دالة على عظم النار، وقد جاءت في النصوص الآيات والأحاديث الكثيرة التي تبين أحوال أهل النار، وتبين طعامهم، وتبين شرابهم، وتبين لباسهم، وتبين ما ينجي من النار، وتبين أقوال أهل النار، وكذلك أنواع العذاب فيها وإحاطة النار بأهلها. كل ذلك جاء في النصوص. ومن أجمع الكتب التي جمعت هذه المسائل، والتي ينبغي أن لا يخلي المسلم نفسه من القراءة فيها والنظر فيها، كتاب التخويف من النار للحافظ ابن رجب رحمه الله، فهو مرجع في بابه. كتاب التخويف من النار مرجع في بابه. ولا شك أن من أسباب علاج النفس وصلاحها أن يخوفها الإنسان، أن تخوف نفسك بالعذاب وبما هو مصير أهل الإعراض والمعاصي، حتى تجنب نفسك سبل المعاصي والتفريط في أمر الله جل وعلا. هذه السورة العظيمة فيها إثبات البعث وما يسبق ذلك من أهوال، وفيه كذلك أحوال الناس في ذلك وأنهم على فريقين، وفيه إثبات الميزان، وأن الناس بين من تثقل موازينه وبين من تخف، فبين ناج وبين معذب، وفيه إثبات جزاء هذه الأعمال. نعم.
تفسير سورة التكاثر وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. يقول تعالى: أشغلكم حب الدنيا ونعيمها وزهرتها عن طلب الآخرة وابتغائها، وتمادى بكم ذلك حتى جاءكم الموت وزرتم المقابر وصرتم من أهلها. وقال الحسن البصري: ألهاكم التكاثر في الأموال والأولاد. وفي صحيح البخاري عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كنا نرى هذا من القرآن حتى نزلت ألهاكم التكاثر، يعني لو كان لابن آدم واد من ذهب.
نعم. قال: تفسير سورة التكاثر. وسميت التكاثر لمناسبة أولها. لم يذكر في قول الله جل وعلا في أي شيء كانت المكاثرة، فإنه قال ألهاكم التكاثر، ولم يأتي في الآيات ما يبين ما المقصود بهذا التكاثر. قالوا: السبب في ذلك أحد أمرين، إما لأن المذموم هو نفس التكاثر بالشيء لا المتكاثر به، المذموم هو التكاثر بالشيء، أن يكثر الإنسان من الشيء الذي يدل على تعلقه بالدنيا وعلى رغبته فيها وعلى حبه لها وعلى تعلق قلبه بها، فهذا مذموم. أما المتكاثر به نفسه فليس بمذموم، جعله الله جل وعلا حلالا إن كان من الأمور المباحة، فإنه لا يذم لنفسه وإنما لفعل العبد. قالوا: الوجه الثاني أن يكون المراد بذلك الإطلاق، فكل أمر تكاثر به العبد فهو مذموم، كل أمر تكاثر به العبد فهو مذموم. ألهاكم أشغلكم، وقد جاءت النصوص بدم الافتتان بالدنيا، وجاءت ببيان حقيقتها كما في هذه الآية في قول الله جل وعلا: ألهاكم التكاثر، وكما في قول الله جل وعلا: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، وكما في قوله جل وعلا: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلكم متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. وكما في قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. فهذه الآيات العظيمة كلها تدل على أن هذه الدنيا فتنة، وأن الإنسان إنما يأخذ منها بقدر ما يكون له عونا على طاعة الله جل وعلا وعلى مرضاته، وإلا فهي دار الغرور كما قال الله عز وجل: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فتغر الإنسان وتفتنه وتبعده عن أمر ربه، ذلك لمن جعل هذه الدنيا دار مقر ومستقر، وبنى دنياه بما يهدم آخرته. وأما من أخذ من هذه الدنيا العون على بناء آخرته، فالله جل وعلا قال: ولا تنس نصيبك من الدنيا، ولكن يعلم أن هذه إنما هي دار معبر لا دار مقر، وأنها كما قال الله جل وعلا في شأنها: متاع، ووصف الله جل وعلا الدنيا بأنها متاع، ووصف الآخرة بأنها الحياة، قال وإن الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، أي هي الحياة الأبدية المستقرة التي يخلد فيها العبد، التي لا حياة بعدها، فهي الحياة الآخرة، يسمى اليوم الآخر الذي لا هلاك بعده ولا حياة أخرى تليه. فلذلك ذم الله جل وعلا أن يغرق الإنسان بحب الدنيا، والنبي صلى الله عليه وسلم وهو نبي الأمة وقد اصطفاه الله جل وعلا بهذه الرسالة وأنزل عليه خاتم الكتب، مات عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهون عند يهودي بشعير، وكان يربط الحجر على بطنه، وقال مثلي ومثل الدنيا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها، كرجل استظل تحت ظل شجرة ثم راح وتركها. فهذا هو حال الدنيا. فإذا كان نبي الأمة ومن اصطفاه الله جل وعلا عاش هذه الحياة بهذا الحال، وحذرنا عليه الصلاة والسلام من الافتتان بالدنيا، لأن الافتتان بالدنيا يا إخوة سبب لضعف العبادة، وهو سبب عظيم للبعد عن القربات، لأن الإنسان أكثر ما يشغله أن يبني هذه الدار. قيل لبعض الصحابة وقد دخل أحدهم على في بيته ولم يروا متاعا، ما رأوا أثاث، فقالوا أين متاعك؟ قال صاحب الدار لا يتركنا، صاحب الدار لا يتركنا، نحن ننتقل، فليست هذه بدار مستقر. لكن لا يمنع هذا من أن الإنسان يبذل فيها ويجتهد ويعمر هذه الدنيا، لكن بما لا يكون على حساب الآخرة، ولا يقدم هذه الدنيا ويضيع آخرته، فإن الآخرة هي المستقر والحصيف الفطن الذي يبني آخرته وهو في الدنيا، يعمر بيته في الآخرة وهو في هذه الحياة الدنيا بالحسنات والصالحات والقربات والصدقات ونحو ذلك، يغرس له غرسه، حتى النخل في الجنة يغرسها وهو في الدنيا. من قال سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم غرست له نخلة في الجنة، فيغرس غرسه ويبني بيته وهو في الدنيا. فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. فقال الله جل وعلا ألهاكم التكاثر، قالوا في الأموال والأولاد، قالوا والدليل على أن التكاثر المراد به في الأموال والأولاد آخر السورة، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، أي ما أنعم الله جل وعلا به على العبد من أمواله ومن أولاده. نعم، قال بعضهم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، جاء في تفسيرها أو في أسباب نزولها أنها قيل نزلت في اليهود وقيل نزلت في غيرهم، وأنكم لما أشغلكم هذا التكاثر بالأجداد زرتم المقابر، فصار كل واحد يعد أجداده الذين ماتوا، انظر في أعداد جدي وجد جدي وفلان وفلان وفلان، فتتكثر بهذا العدد. قيل هذا المناسبة في حتى زرتم المقابر، والأظهر ما ذكره الحافظ رحمه الله حتى زرتم المقابر، أي حتى متم وذهبتم إلى القبور، تذهبتم إلى القبور، قال زرتم، لم يقل ذهبتم إلى القبور، فجعلها زيارة. قال أهل العلم لأن المقابر ليست بدار إقامة، هي انتقال، فأنت فيها كالزائر، أنت فيها كالزائر، تذهب إليها فترة ثم تنتقل إلى عالم آخر. فإن الدور كم عددها؟ 3، دار الحياة الدنيا ودار البرزخ ودار الآخرة. فأنت في دار البرزخ زائر، لست مقيم فيها فترة معينة ثم تبعث من قبرك فتنتقل إلى دار الآخرة. فلذلك قال الله جل وعلا حتى زرتم المقابر. نعم.
وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن الشخير عن أبيه قال انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول ألهاكم التكاثر، يقول ابن آدم مالي مالي، وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. ورواه مسلم والترمذي.
ما جاء في الحديث قال أهل العلم هذه الثلاثة الأمور هي مصارف المال. تقول مالي مالي، يعني تفتخر بمالك، وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، الذي تأكله جزء، أو لبست فأبليت، فهذا اللباس لا يدوم طويلا، أو تصدقت فأمضيت، هذا الذي يبقى للعبد كما سيأتي في الحديث الذي يليه. نعم.
وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول العبد مالي مالي، وإنما له من ماله 3، ما أكل فأفنى، أو لبس فأبلى، أو تصدق فاقتنى، وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس. تفرد به مسلم. وروى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع الميت 3، فيرجع 2 ويبقى معه 1، يتبعه أهله وماله وعمله، فيرجع أهله وماله ويبقى عمله. وكذا رواه مسلم والترمذي. وروى الإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يهرم ابن آدم وتبقى منه 2، الحرص والأمل. أخرجاه في الصحيحين. والمراد بقوله زرتم المقابر أي صرتم إليها ودفنتم فيها، كما جاء في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على رجل من الأعراب يعوده فقال لا بأس طهور إن شاء الله، فقال قلت طهور، بل هي حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور. قال فنعم إذن.
فنعم إذن يعني فكما قلت، وهذا ليس يعني على سبيل الإقرار له، وإنما على سبيل الزجر. فالإنسان إذا قيل له لا بأس طهور، فالأصل أنه يحمد الله تبارك وتعالى ويستغفر، لا أن يعني يظهر منه ما قد يدل على الاعتراض. نعم.
وقوله كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، قال الحسن البصري هذا وعيد بعد وعيد، وقال الضحاك كلا سوف تعلمون يعني الكفار، ثم كلا سوف تعلمون يعني أيها المؤمنون.
يعني قيل هذه للتأكيد، التأكيد اللفظي، وهو يعني تأكيد لهذا المعنى كلا سوف تعلمون، أي ما يكون إلا عندما ترونه فتتيقنون من ذلك. وقيل الأولى في القبر كلا سوف تعلمون، أي ما يكون في قبوركم، ثم كلا سوف تعلمون أي ما يكون يوم القيامة، فتكون الأولى في القبر والثانية في يوم القيامة، وهذا مروي عن علي وعن غيره. نعم.
وقوله كلا لو تعلمون علم اليقين، أي لو علمتم حق العلم لما ألهاكم التكاثر عن طلب الدار الآخرة حتى صرتم إلى المقابر،
كلا لو تعلمون علم اليقين، من مراتب العلم اليقين. واليقين نفسه له ثلاثة مراتب، فيقال علم اليقين وحق اليقين وعين اليقين. علم اليقين وحق اليقين وعين اليقين. علم اليقين الذي يتعلق بمسألة العلم والوصف، فمثلا لو قال لك قائل أتعرف العسل؟ قلت له فما هو؟ قال لك يوصف بكذا وكذا، هذا علم اليقين. وعين اليقين أن تشاهد هذا العسل. وحق اليقين أن تخالطه أو أن تذوق منه، هذا عين اليقين. فأعلى مراتب اليقين هي عين اليقين، عين اليقين. فقال الله جل وعلا كلا لو تعلمون علم اليقين، لما تعرفونه من العلم، لما ألهاكم هذا التكاثر الذي تقومون به في الدنيا عن طلب الآخرة التي هي دار القرار. نعم.
ثم قال لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. هذا تفسير الوعيد المتقدم، وهو قوله تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، توعدهم بهذا الحال، وهي رؤية النار التي إذا زفرت زفرة خر كل ملك مقرب ونبي مرسل على ركبتيه من المهابة والعظمة ومعاينة الأهوال. وقوله ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، أي ثم لتسألن يومئذ عن شكر ما أنعم الله به عليكم من الصحة والأمن والرزق وغير ذلك، ما إذا قابلتم به نعمه من شكره وعبادته.
قال ثم لتسألن يومئذ، أي يوم القيامة، عن النعيم. فالدار الآخرة هي دار السؤال والجزاء. أصل النعيم كل حال ناعمة، يقال هذا منعم، أي من النعومة، من النعومة، وهو ضد الخشونة، فيطلق على رغد العيش وعلى الراحة. لذلك قال الله عز وجل في آيات إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، قال إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون. فسماه الله جل وعلا نعيم لما فيه من الراحة والدعة والنعومة والعيش الرغيد، وهذا بخلاف ما يكون من التعب والمشقة والعيش الخشن والعذاب وغير ذلك. ثم قال الله جل وعلا ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، وأطلق ولم يحدد نعيما معينا. فمعنى هذا أن العبد يسأل عن أنواع النعيم وأصول النعم، كما قال أهل العلم ثلاثة أصول النعم التي يسأل عنها العبد: أن يسأل عن نعمة الإسلام، وأن يسأل عن نعمة العافية، وأن يسأل عن نعمة المال. هذه نعم عظيمة يسأل عنها العبد يوم القيامة. أنعم الله جل وعلا عليك بالإسلام واصطفاك فجعلك من أهله، ولم يحصل لملايين الخلق ممن يعبدون الأحجار والأشجار والبشر والكواكب والحيوانات، لم تحصل لهم هذه النعمة التي حصلت لك، فهي لا شك أجل النعم وأعظم المنن التي وهب الله جل وعلا العبد، أن وفقه لأن يكون مسلما مستسلما لله جل وعلا، واختاره أن يكون من أصحاب هذا الدين الذي قال الله جل وعلا عنه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، إن الدين عند الله الإسلام. نعمة عظيمة لا نستشعر بقيمتها، وهي سبب النجاة وقبول العمل. والنعمة الثانية نعمة الصحة. جاء في الحديث أن عبد الله بن أن العباس بن عبد المطلب قال أو طلب الوصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سل الله العافية، سل الله العافية. ثم جاءه مرة أخرى قال سل الله العافية. ثم جاءه الثالثة قال سل الله العافية في الدنيا والآخرة. وروى البزار أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قوم مرضى مبتلين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما كان هؤلاء يسألون الله العافية، أما كان هؤلاء يسألون الله العافية. فالعافية في البدن نعمة عظيمة من النعم الكبيرة، من أراد أن يعرف قدر هذه النعمة فلينظر في المستشفيات، فمنهم من فقد رجليه، ومنهم من فقد عينيه، ومنهم من فقد سمعه، ومنهم من بترت يده، ومنهم من بترت رجله، ومنهم من، وأنت تنعم بهذه النعم التي ينبغي على العبد أن يجعلها في طاعة الله جل وعلا وفي مرضاته. الله جل وعلا قال وما بكم من نعمة فمن الله. ثم نعمة المال، وعندما نقول نعمة المال لا نقول نعمة الغنى، نعمة المال أن يرزقك الله جل وعلا من المال ما يكون سبب عيشة لك. وقد جاء في الحديث بيان ما ينبغي أن يكون عليه العبد من شكر للنعمة في قوله صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه، ما قال قوت شهره ولا قال قوت سنته، قال قوت يومه. من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. هذا مقدار ما يعرف العبد من نعم الله جل وعلا التي وهبها الله جل وعلا إياه. نعم. قيل قوله جل وعلا ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، قيل يسأل الكفار، والصواب في ذلك أنه عام لأهل الإيمان ولأهل الكفر. أما الكفار فيسألون توبيخا إذ لم يوحدوا ربهم ولم يشكروه، وكذلك أهل الإيمان يسألون في باب النعم عن الشكر، لأنه كما سبق أن ذكرنا أن العبد في هذه الدنيا على ثلاث أحوال: إما في نعمة يهبها الله جل وعلا إياه فحقها الشكر لئن شكرتم لأزيدنكم، وإما في بلاء فحقه الصبر، وإما في ذنب فحقه الاستغفار والتوبة. نعم.
وروى ابن جرير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما أبو بكر وعمر جالسان إذ جاءهما النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما أجلسكما هاهنا؟ قال والذي بعثك بالحق ما أخرجنا من بيوتنا إلا الجوع. قال والذي بعثني بالحق ما أخرجني غيره. فانطلقوا حتى أتوا بيت رجل من الأنصار فاستقبلتهم المرأة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أين فلان؟ فقالت ذهب يستعذب لنا ماء. فجاء صاحبهم يحمل قربته فقال مرحبا، ما زار العباد أفضل من شيء زارني اليوم. فعلق قربته بكرب نخلة وانطلق فجاءهم بعذق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا كنت اجتنيت؟ فقال أحببت أن تكونوا الذين تختارون على أعينكم. ثم أخذ الشفرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم إياك والحلوب، فذبح لهم يومئذ فأكلوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لتسألن عن هذا يوم القيامة، أخرجكم من بيوتكم الجوع فلم ترجعوا حتى أصبتم هذا، فهذا من النعيم. ورواه مسلم وأهل السنن.
وهذا الحديث يدل على عموم الذين يسألون، أنه يسأل المؤمن في قوله صلى الله عليه وسلم لا تسألن عن هذا يوم القيامة، فإن العبد يسأل عنه، بل إن العبد يا إخوة يسأل عن الماء البارد الذي يشربه، هذا الماء البارد الذي نشربه الآن من النعيم الذي نسأل عنه، كما جاء في الحديث أن من أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة يقول له الله جل وعلا ألم أصح جسمك وأسقك من الماء البارد، الحديث صحيح، ألم أصح جسمك وأسقك من الماء البارد، فيسأل حتى عن هذا الماء، عن هذا النعيم. فلا شك أن كل نعمة وهبها الله جل وعلا للعبد فحق الله جل وعلا فيها أن يشكره عليها. نعم.
وروى أحمد عن معاذ بن عبد الله بن حبيب عن أبيه عن عمه قال كنا في مجلس فطلع علينا النبي صلى الله عليه وسلم وعلى رأسه أثر ماء، فقلنا يا رسول الله نراك طيب النفس، قال أجل، قال ثم خاض الناس في ذكر الغنى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بأس بالغنى لمن اتقى الله، والصحة لمن اتقى الله خير من الغنى، وطيب النفس من النعيم. ورواه ابن ماجه.
الحديث فيه مقال، وإن كان يعني ذكر عن البصيري أن إسناد الحديث صحيح. نعم.
وروى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أول ما يسأل عنه يعني يوم القيامة العبد من النعيم أن يقال له ألم نصح لك جسمك ونرويك من الماء البارد. ورواه ابن حبان في صحيحه.
صح الألباني. نعم.
وعن عبد الله بن الزبير قال قال الزبير لما نزلت ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، قالوا يا رسول الله لأي نعيم نسأل عنه وإنما هما الأسودان التمر والماء، قال إن ذلك سيكون. رواه الترمذي وابن ماجه وأحمد. وقال الترمذي حسن. وقال سعيد بن جبير حتى عن شربة عسل. وقال مجاهد عن كل لذة من لذات الدنيا. وقال الحسن البصري نعيم الغداء والعشاء. وقال العشاء. أبو نعيم الغداء والعشاء. وقال أبو قلابة من النعيم أكل العسل والسمن بالخبز النقي. وقول مجاهد هذا أشمل هذه الأقوال. وقال ابن عباس رضي الله عنه ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، النعيم صحة الأبدان والأسماع والأبصار، يسأل الله العباد فيما استعملوها وهو أعلم بذلك منهم، وهو قوله تعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وثبت في صحيح البخاري وسنن الترمذي وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. ومعنى هذا أنهم مقصرون في شكر هاتين النعمتين، لا يقومون بواجبهما، ومن لا يقوم بحق ما وجب عليه فهو مغبون. وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله عز وجل يوم القيامة يا ابن آدم حملتك على الخيل والإبل وزوجتك النساء وجعلتك تربع وترأس، فأين شكر ذلك؟ تفرد به من هذا الوجه.
هذه الأدلة كلها تدل على أن الإنسان يجب عليه في حق الله جل وعلا في هذه النعم الشكر. ولذلك لا تناقض بين هذه النصوص وبين ما جاء من الأحاديث في أمر التكسب وفي الحث على التجارة وفي غير ذلك. إذا الإنسان أدى شكر الله جل وعلا في هذه النعم فلا بأس من ذلك، ولم تكن هذه النعم صارفة له وفتنة له عن طاعة ربه تبارك وتعالى. هذه السورة تضمنت خطورة الركون للدنيا والتكثر منها، وكذلك فيها بيان حقيقة الموت وأن الناس يفارقون هذه الدنيا إلى الدار الآخرة، وفيها ما يراه العبد في الآخرة من اليقين الذي أخبر الله جل وعلا عنه جاءت به النصوص في الكتاب والسنة، وفيها أن العبد كذلك يسأل عن هذه النعم عن دقها وجلها. نعم.
تفسير سورة العصر وهي مكية. روى الطبراني عن عبد الله بن حصن قال: كان الرجلان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقيا لم يفترقا إلا على أن يقرأ أحدهما على الآخر سورة العصر إلى آخرها، ثم يسلم أحدهما على الآخر. وقال
نعم،
الشافعي
حديث صحيح في هذا. نعم.
وقال الشافعي: لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. العصر، الزمان الذي يقع فيه حركات بني آدم من خير وشر. وقال زيد بن أسلم: هو العشي والمشهور الأول.
قال تفسير سورة العصر: تدأ الله جل وعلا هذه السورة بالقسم كما في آيات كثيرة، أقسم الله جل وعلا هنا بالعصر، والعصر هو محل العبادة، العصر هو محل العبادة. ولذلك جاء في الحديث: من صلى البردين دخل الجنة. والبردان هما ماذا؟
الفجر والعصر.
نعم، ومنهما صلاة العصر، صلاة العصر. فقيل هو الزمان الذي يقع فيه حركات بني آدم، وقيل العصر هو الحقبة من الزمان، تقول نحن في العصر الحالي، في العصر السابق أو نحو ذلك. وقيل العشاء والعشي، وقيل صلاة العصر، المراد بذلك صلاة العصر. والعصر أقسم الله جل وعلا بها لفضلها ولمكانتها.
فأقسم تعالى بذلك على أن الإنسان لفي خسر، أي في خسارة وهلاك.
نعم، قال: إن الإنسان لفي خسر، هذا جواب القسم، جواب القسم، أي جنس الإنسان في خسارة، جنس الإنسان في خسارة. وقال الله جل وعلا: إن الإنسان لفي خسر، ولم يقل إن الإنسان لخاسر، وإن كان المعنى قد يكون واحدا، لكن في قوله جل وعلا في الظرفية أي أن الإنسان منغمس في الخسارة، إلا ما استثناه الله جل وعلا، فهو أدق في التعبير من أن يقول إن الإنسان لخاسر. أكد الله جل وعلا خسارة الإنسان بثلاث مؤكدات في هذه الآيات: الأولى في القسم في قوله والعصر، والثاني في قوله إن، والثالث في اللام في قوله لفي خسر. هذه كلها مؤكدات على خسارة الإنسان، أنه في خسارة. والخسارة في الأصل تكون في أمر التجارة، لكن قيل في حال العبد، لأن خسارة العبد أن يبتعد عن طاعة ربه جل وعلا، فهو كالمنكوب، ومن أصابته خسارة عظيمة. ولا شك أن خسارة الدين أعظم من خسارة الدنيا، فإن الله جل وعلا يهب الدنيا لمن يحب ومن لا يحب، لكن يهب الدين لمن يحب جل وعلا. فقال: والعصر، إن الإنسان لفي خسر، هذا جواب القسم، أي أن الإنسان في خسارة، ثم استثنى الله جل وعلا. نعم.
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فاستثنى من جنس الإنسان عن الخسران الذين آمنوا بقلوبهم وعملوا الصالحات بجوارحهم.
ربط الله جل وعلا عمل الصالح بالإيمان، فجعل نجاة العبد من الخسارة أن يكون مؤمنا وأن يعمل صالحا، وهذا فيه رد على المرجئة الذين يجعلون الإيمان مجرد المعرفة أو مجرد التصديق القلبي، فالله جل وعلا اشترط هنا للنجاة مع الإيمان الأعمال، والأعمال إما أن تكون أعمال القلوب، وإما أن تكون أعمال الجوارح، وإما أن تكون أعمال اللسان، فكلها مطلوبة من العبد، عمل الجوارح وعمل اللسان وعمل القلب. نعم.
وتواصوا بالحق وهو أداء الطاعات وترك المحرمات.
هذا فيه بيان فضيلة الدعوة إلى الله جل وعلا، وأن أهل الدعوة إلى الله تبارك وتعالى هم من أهل النجاة من الخسارة. فالإنسان إذا علم وعمل بعلمه، لابد من العمل بالعلم. قال علي رضي الله عنه: هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. وأول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة، ومنهم الذي يقول: يا رب طلبت العلم فيه، قال: إنما طلبت العلم ليقال عالم وقد قيل، ثم يؤمر به فيسحب على وجهه في نار جهنم. يقول الناظم: عالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد الوثن. فإذا عمل الإنسان بعلمه كان حري به أن يبلغ دين الله جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس. صفات هذه الأمة أنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتدعو إلى الله جل وعلا على بصيرة. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. أمر الدعوة ومنزلتها وفضلها عظيم. قال عليه الصلاة والسلام: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، خير لك من حمر النعم، وهي النعم الحمراء التي هي أغلى أنواع الإبل عند العرب. هذا خير لك أن تهدي، أو أن يهدي الله جل وعلا بك رجلا واحدا. فقال الله جل وعلا في بيان صفات أهل النجاة بعد أن ذكر أنهم أهل العلم والإيمان وأهل العمل، قال: وتواصوا بالحق، يوصي بعضهم بعضا بفعل الطاعات وترك المعاصي. نعم.
وتواصوا بالصبر على المصائب والأقدار، وأذى من يؤذى ممن يأمرونه بالمعروف وينهونه عن المنكر.
كانت هذه المرتبة الرابعة بعد أن يدعو الإنسان إلى الله جل وعلا. فلا تظن أن طريق الدعوة إلى الله طريق معبد بالورود والزهور، طريق مليء بالأشواك والأحجار والمنغصات والأكدار، طريق سار فيه الأنبياء، منهم من قتل ومنهم من أوذي في نفسه وفي أهله. فلا بد للداعي إلى الله جل وعلا أن يهيئ نفسه على الصبر لما سيجده من هذه المنغصات والمكدرات. وتواصوا بالصبر، يوصي بعضهم بعضا بالصبر. فجاء ذكر الصبر بعد ذكر التعاون وهو التواصي بالحق، لأنه ما من إنسان يمشي في هذا الطريق يدعو الناس إلا يجد من يؤذيه، من يستهزئ به، من يسخر منه، من يطعن فيه. فلا بد أن يصبر. والصبر في الدعوة إلى الله جل وعلا يتضمن أنواع الصبر الثلاثة: الصبر على الطاعة بالقيام بهذه الدعوة، والصبر عن المعصية بأن لا يتبع الأهواء ولا الضلالات ولا الانحرافات بما يناقض منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله جل وعلا، والصبر على الأقدار المؤلمة. النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الدعوة التي جاء بها وهو نبي الأمة كسرت رباعيته وشج وجهه ووضع سلى الجزور على ظهره، وهو عليه الصلاة والسلام صابر، وفي مواقف يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. فلا بد للعبد أن يصبر، أن يصبر على هذه الدعوة، ولكن لا بد أن يكون حكيما في أدائها. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، والحكمة وضع الشيء في موضعه، ولا بد أن يكون على علم، فإن خروج الناس للدعوة إلى الله بغير علم يضر ولا ينفع، لأنه ربما دعا إلى منكر وهو يظن أنه يدعو إلى معروف، أو ربما دعا إلى ما يظنه معروف وهو منكر. فالله جل وعلا قال: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. البصيرة هي العلم، بل قال ابن القيم: هي أعلى مراتب العلم، أدعو إلى الله على بصيرة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في الحديث: بلغوا عني ولو، يعني خذ الآية وبلغها، إن بعض الناس يفهمون بلغوا عني ولو آية أن تخرج وتدعو بغير علم، لا، بلغوا عني ولو آية يعني خذ الآية فهمها وبلغها. كيف تبلغ شيء أنت ما علمته ولا درسته؟ لا يجوز لك في باب الدعوة إلى الله لا أن تدعو بجهل ولا أن تدعو بما لا تعلم. حتى لو كان عندك علم في شيء وليس عندك علم في شيء آخر، فادعو إلى الله جل وعلا بما عندك من العلم. كما أن هذه أمانة عظيمة على أهل العلم، قال الله جل وعلا: لتبيننه للناس ولا تكتمونه. هذا ميثاق أخذه الله جل وعلا على أهل العلم. هذه السورة أقسم الله جل وعلا فيها بهذا الزمان أو بصلاة العصر، وفيها بيان خسارة الإنسان وأن النجاة لمن حقق هذه المراتب وكان متأهلا لها في الإيمان والعمل الصالح والدعوة إلى الله جل وعلا. يوصي غيره وأن يصبر على ما يصيبه في هذه الدعوة. نعم، نقف على هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.